أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كتاب الصيد والذباحة، وانتهى الكلام بحمد الله عز وجل عن الصيد وحقيقة الصيد وأحكام الصيد، ووصل بنا الكلام إلى الذباحة، حقيقة الذباحة وأحكام الذباحة. قال المحقق رحمه الله: والذبائح تستدعي بيان فصول. الفصل الأول في الذابح، الشخص الذي يذبح لا بد أن يشترط فيه الإسلام مجموعة من الشروط. قال: ويشترط فيه، يعني ويشترط في الذابح الإسلام، لا بد أن يكون الذابح مسلما. فإذا كان الذابح كافرا ذبائحهم لا يحل لنا أن نأكلها. إما أن يكون الذابح مسلما، طبعا الكتاب فيه كلام سوف يأتي بعد قليل إن شاء الله عز وجل. فالذابح إما أن يكون مسلما، وإما أن يكون في حكم المسلم. وقلنا بأن المراد بمن في حكم المسلم هو ابن المسلم الذي يكون صبيا مميزا، فهو في حكم المسلم. فإذا جاء صبي مميز وذبح حيوانا وسماه واستقبل القبلة، يعني الشرائط مجتمعة، إلا أنه ليس مسلما بالمعنى الخاص، لأن مو بالغ كي يدخل في الإسلام ويؤخذ عليه ما يؤخذ على المسلمين، ويجب عليه ما يجب عليهم، وإنما هو مميز. قال: فإذا كان مميزا له قدرة على فهم الأشياء فهو في حكم المسلم، فذبائحه حلال. فقال: ويشترط فيه، يعني في الذابح، الإسلام أو حكم الإسلام، حكم الإسلام. أما الكتابي، عليكم السلام، أما الكتابي يعني اليهودي والنصراني، خصوص اليهودي والنصراني، ماذا يقول الشارع في ذبائحهم؟ ماذا يقول في ذبائح اليهود والنصارى؟ قال: وفي الكتاب روايتان، بل ثلاثة، ثلاث روايات وثلاث أقوال وثلاث آراء في مسألة ذبائح الكتاب. قال: وفي الكتاب روايتان. الرواية الأولى، طبعا ليس المراد من الرواية يعني رواية واحدة، وإنما المراد من الرواية الجنس، يعني روايات، جنس الرواية، روايات متعددة على أي حال. أما الرواية الأولى فتدل على المنع، لا يجوز أكل ما ذبحه اليهودي، ولا يجوز أكل ما ذبحه النصراني. وهذه الروايات هي الأشهر بين الأصحاب، مشهور الفقهاء المتأخرين عملوا بهذه الرواية، وحكموا بأن ذبائح الكتابيين من اليهود ومن النصارى ميتة غير مذكات، لا يجوز أكلها. هاي الروايات الأولى. الروايات الثانية دلت على أنه يجوز أكل ذبائح الكتابيين، يجوز أكل ذبيحة اليهودي، ويجوز أكل ذبيحة النصراني. فالروايات الأولى عليكم السلام. الروايات الأولى تدل على المنع، وأن التذكية لا تتحقق بيد الكتابي، بينما الروايات الثانية تدل على عدم المنع، وتدل على الجواز، وتدل على الإباحة، وهي أن التذكية تتحقق فيما لو ذبح الكتابي. هاتان الروايتان متعارضتان. الروايات المانعة هي الأشهر، والروايات المجوزة لم يعمل بها المشهور. أكو طائفة ثالثة من الروايات، الطائفة الثالثة من الروايات تقول إذا سمعت الكتابي يذكر اسم الله تعالى عند الذبح فكل، إذا سمعت أكل. هذه الروايات عمل بها البعض وقال هذه شاهد جمع بين الروايات الأولى والثانية. الروايات الأولى ماذا تقول؟ لا تأكل من ذبائح الكتاب. والروايات الثانية تقول كل من ذبائح الكتاب. هاي الطائفة الثالثة، هاي الروايات الثالثة يمكن أن نجمع بها بين الطائفتين، فيكون معنى الروايات الأولى معنى الطائفة الأولى التي تقول لا تأكل من ذبائح الكتاب بقيد إذا لم يسمي، إذا لم تستمع منه أنه قد سمى. وأما الروايات التي تقول كل من ذبائح الكتاب يعني بقيد من؟ إذا سمى، وإذا استمعت إلى التسمية. فإذا في واقع الحال يوجد عندنا ثلاث روايات، ثلاث طوائف: طائفة مانعة بلا قيد وبلا شرط، وطائفة مجوزة أيضا بلا قيد وبلا شرط، وتوجد طائفة ثالثة فإنها تمنع مع عدم الاستماع إلى التسمية، وتجوز إذا استمعنا إلى التسمية. طبعا المحقق رحمه الله رأي مع رأي المشهور، وهو المنع مطلقا. لذلك قال ولا بني، ويشترط فيه الإسلام أو في حكمه أو في حكم المسلم، يعني الصبي المميز ولو كان أنثى. طبعا الذكورية ليس شرطا بمن، الذكورية ليس شرطا في صحة الذبح أو في صحة النحر أو في صحة الصيد، ما له علاقة. المرأة مكلفة من حق الصيد، من حق تذبح، من حق تنحر، فالمرأة ليست ممنوعة من ذلك، مسألة واضحة. قال وفي الكتاب روايتان أشهرهما المنع. رواية المنع مشهورة، أما رواية الجواز ليست مشهورة. وأكو رواية ثالثة، قال وفي رواية ثالثة إذا سمعت تسميته، يعني أيها المسلم إذا سمعت الكتابي عندما يذبح يقول بسم الله فكل، فكل من ذبيحته. وهذه الروايات التفصيلية عمل بها الشيخ الصدوق رحمه الله، هذا رأي الشيخ الصدوق رحمه الله في المسألة. جيد، ثم نرجع علما، ثم نرجع إلى الإيمان. هل يشترط الإيمان في الذابح؟ يعني أن يكون شيعيا، إماميا، إثنى عشري؟ قال يستحب ولا يجب، لا يشترط، يستحب. قال والأفضل أن يليه، يعني أن يلي الذبح المؤمن. طبعا خلافا للقاضي ابن البراج وللشيخ الحلبي، فحكموا بأن ذبائح المؤمن هي الجائزة، وأما غير المؤمنين من جميع طوائف الإسلام فقالوا لا تصح ذبائحهم. ثم قال نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام المعبر عنه بالناصبي المعبر عنه بالناصبي. إذن شنو صار عندنا الآن بالحاض الذبائح؟ أرد أختصر لك هذا المعنى. الذبيحة تارة يذبحها مشرك غير كتابي ملحد بوذي يعبد البقر، هذا مرة يذبحها، ومرة يذبحها كتابي يهودي أو نصراني، ومرة يذبحها مسلم من مذاهب المسلمين الأخرى، ومرة يذبحها ناصبي، ومرة يذبحها شيعي إمامي اثني عشري. كل واحد من ذولا إلى حكم. الذبيحة إذا ذبحها الكافر المشرك غير الكتابي الملحد السيخي البوذي اللي ما عنده ارتباط بدين سماوي مقر، هذا ذبيحته ميتة، ذبيحته غير مذكر، لا تؤكل على الإطلاق، حتى لو وجهها إلى القبلة، حتى لو قال بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشرائط مجتمعة، بس بما أنه كافر غير كتابي فذبيحته ميتة غير مذكات لا قيمة لها. نجي إلى الكتابي، يعني يهودي ذبح ذبيحة أو نصراني ذبح ذبيحة، شنو حكمه؟ قيل لا تجوز مطلقا، وقيل تجوز مطلقا، وقيل إذا سمعت التسمية يجوز، وإذا ما سمعت لا يجوز. ثم نأتي المن إلى المخالف من أبناء العامة يذبح ذبيحة، شنو الحكم؟ قال هي مذكات ولكن يكره، عكسي أفضل يكره. جيد، نجي للناصبي إذا ذبح ذبيحة، قال لا تحل ذبائح النواصب. المحقق رحمه الله يقول لا تحل ذبائح النواصب. ثم نأتي إلى المؤمن الشيعي الإمام الاثني عشري، قال ذبائحهم هي الأفضل، أفضل ذبائح هي ما تصدر من الشيعي المؤمن الذي يعتقد بإمامة الأمة الاثني عشر. انتهى الكلام بلحاظ شرائط الذابح. الفصل الثاني في الآلة، الآلة التي يذبح بها الحيوان، قال ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة، مع القدرة على الحديد لا يصح الذبح إلا بالحديد. طبعا الحديد معدن معروف، يعني ما يصير أذبح بسكين مصنوع من الفضة ولا مصنوع من النحاس ولا مصنوع من أي معدن آخر. بس الستيل هل هو حديد مغلون أضافت إليه أضيفت إليه مواد أخرى أصبح بهذا الشكل، لو هو معدن مستقل عن الحديد هل كنا نسأل أهل الكيمياء بعد، أو أهل الكيمياء ما نسألهم إذا لا نؤمن بالفقه الدقي، ما علينا بأهل الكيمياء، نرجع للعرف، هل يعتبرون الستين مثلا حديد أو يعتبروه معدن آخر؟ نرجع للعرف، يعني الستين حال الذهب والفضة معدن مستقل عن الحديد لو معدن مستخلص من الحديد، العرف يحكم. المهم فالأدلة تقول حديد مع القدرة لا يذبح إلا بحديد. جيد، قال ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة ويجوز بغيره، يعني بغير الحديد، مما يفري الأوداج، يفري يعني يقطع، مما يفري الأوداج عند الضرورة، إذا ماكو ضرورة لا تذبح إلا بحديد، وإذا أكو ضرورة حديد ما أكو وأنا أريد أذبح، ضرورة عندي ضيوف أنا أريد أكل، أو الحيوان مريض راح يموت وأخسر لازم أذبحه بسرعة، حديد ما أكو فهل يجوز أن أذبح بشيء آخر؟ قال نعم، كل ما يفري الأوداج عند قدرة أن يقطع الأوداج فلا مانع أن تذبح به عند الضرورة، ها حتى لو مو حديد. فقال: ويجوز بغير الحديد مما يفري، يعني مما يقطع الأوداج عند الضرورة، ولو مروى مروى الحجر، حجر يصير حاد بحدة فيذبح به، قال لا مانع. أو ليطة، الليطة ما هي؟ هذا القصب، شايفين القصب؟ القصب القشر الخارجي مات القصب يصير خفيف وحاد، يسموها ليطة. قال: أو ليطة أو زجاجة، هم يخالف، أي شيء حاد تقدر تذبح به اذبح، بس عند الضرورة، إذا ماكو ضرورة فذكاتك بالحديد. وفي الظفر أظافر، سواء كان أظافر إنسان أو حيوان، والسن سواء كان سن حيوان أو سن إنسان، مقلوع أو كان متصلا، مع الضرورة تردد. طبعا أكيد مع الضرورة نبحث مسألة أن أذبح بالأظافر أو أذبح بالأسنان، أكيد مع الضرورة، بدون ضرورة خب بيصير ندري، بس مع الضرورة هل تتحقق ذكاة؟ لا عندي سكين، لا من حديد ولا من غير حديد، ولا عندي قطعة من الحجر الحاد، ولا عندي خشبة حادة، ولا عندي زجاجة، وهذا الحيوان راح يموت، وإذا مات أخسر، أرد ذبحه قبل الموت، يموت بسبب برد، بسبب حار، بسبب جوع، بسبب عطش، لابد أن أقوم بذبحه. يوجد عندي أسنان أظافر، إما أسنان ثابتة في جسد إنسان أو حيوان، أو منفصلة عن إنسان أو حيوان، والأسنان نفس الحالة، إما أسنان متصلة بإنسان أو بحيوان، أو أسنان منفصلة عن إنسان أو حيوان، بس هي في الجملة بيها حدة، يصح لو ما يصح؟ قيل نعم يصح، لقاعدة الضرورات تبيح، لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وبعد، ولأن المدار على فري الأوداج الأربعة، المدار على قطع الأوداج الأربعة، وقد حصل قاعد أقطع الأوداج الأربعة بآلة حادة، بدل ما أقطع الأوداج الأربعة بخشبة قاعد أقطعهن بالأسنان، بدل ما أقطعهن بقطعة من الزجاج قاعد أقطعهن بمن؟ بالأظافر. فمنشأ التردد الأول ما هو؟ الضرورات تبيح المحظورات، وبعد شنو؟ وأن المراد من الذبح هو فري الأوداج الأربعة، وقد فريت الأوداج الأربعة. جيد، وبعد شنو عندنا؟ عندنا دليل يدل على أن عند الضرورة لا مانع من الذبح بالعظام، عظم إذا تكسره يصير حاد، واضح؟ العظم إذا كسرته يصير بحدة، فحين الضرورة لا مانع من ذبح الحيوان بواسطة العظام، فإذا ثبت ذلك بلحاظ العظام، فالسن شنو السن؟ هو عظم، فيجوز بالسن، والظفر كالعظم فيجوزون من هذا الباب. هذا هو منشأ التردد الأول. إذا واحد سألك شنو منشأ التردد الأول، تقول له هو الجواز، جواز الذبح بالأسنان وبالأظافر عند الضرورة، لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وبعد ولأن هذه الأمور حادة تفري الأوداج الأربعة وهو المطلوب، ولأن بعض الأدلة دلت على أن الذبح بالعظام عند الضرورة جائز، وهذه تعتبر هي عظام. جيد، منشأ التردد الثاني ما هو؟ يعني عدم جواز الذبح عند الضرورة لا بالأسنان، ما يجوز بالأسنان ولا بالأظافر، ما هو منشأ التردد الثاني؟ هناك إجماع، دعوة إجماع، هناك إجماع بين الفقهاء، مدعى بأنه لا تصح التذكية لا بالأسنان ولا بالأظافر، إجماع موجود، فالفقيه متردد هل يعمل بالأدلة الأولى لو يعمل بالإجماع، لذلك قال رحمه الله: وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد. انتهى الكلام بالحاف الآلة. وصل من الكلام إلى الفصل الثالث في كيفية الذبح. الذبح إلى كيفية ليس كيفما اتفق. قال: وهي، يعني كيفية الذبح، وهي قطع الأعضاء الأربعة. يقول في رقبة الحيوان أكو أربعة أعضاء، ذن لابد أن تقطع. العضو الأول المريء وهو مجرى الطعام، والعضو الثاني الحلقوم وهو مجرى الهواء، ويوجد أيضا ودجان يجري فيهما الدم. ذن الأربعة إذا قطعت تحققت التذكية: مجرى الطعام والماء ومجرى الهواء وودجان يجري فيهما الدم. ذن الأربعة إذا قطعت تحققت التذكية. قال: وهي قطع الأعضاء الأربعة: المريء يعني مجرى الطعام والماء، والودجان يجري فيهما الدماء، والحلقوم مجرى الهواء. وفي الرواية، رواية صحيحة، وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. أكو رواية صحيحة شو تقول؟ تقول مو شرطا يقطع أربعة أعضاء، مو شرط أربعة، إذا قطع الحلقوم اللي هو مجرى من؟ مجرى الهواء، وخرج الدم. تعرف يعني شنو خرج الدم؟ يعني قطع ودج واحد مو الاثنين. إذا قطع ودج واحد صدق أن الدم ماذا؟ قد خرج. معنى هذه الرواية الصحيحة تكتفي بمن؟ باثنين: مجرى الهواء وأحد مجرى، أحد مجريي الدم. هكذا تدل. المشهور يقول احنا لابد ان تقطع أربعة، بس اكو رواية صحيحة وعمل بها بعض الفقهاء قال لا، مجرى الهواء اذا قطع واحد الودجين بحيث طلع دم يكفي المقدار هذا يكفي. قال: وفي الرواية الصحيحة: اذا قطع الحلقوم يعني مجرى الهواء وخرج الدم فلا بأس. أما المريء مو شرط أن ينقطع، المريء مجرى الطعام مو شرط أن ينقطع، لا ينقطع خلي مو شرط. هكذا دلت الرواية الصحيحة التي عمل بها بعض الفقهاء. ويكفي في النحر الطعن في الثغرة. الثغرة هي وهدة اللبة، الوهدة يعني الخسفة اللي ما بيها عظم، بس الإنسان عنده هنا، شوف هذه، هاي يسموها وهدة اللبة، هاي بالرقبة. كل إنسان، كل حيوان بالرقبة أكو فتحة تصير ما بيها عظم، عظم ما موجود بيها، يمكن أن تخترق بمن بأي آلة وهي قاتلة. دير بالك هاي قاتلة، إذا واحد ضرب هنا إيه؟ شو كلكم خفتوا إيه؟ هذه وهدة اللبة يسموها نحر. النحر خاص بالإبل، النحر خاص بالإبل. الإبل لا تذبح، لا ودج ولا ودجين ولا أربعة أوداج، الإبل لا تذبح، الإبل تطعن طعنا في هذه اللبة وتترك حتى تنزف فتموت، تعتبر مذكات. هاي خصوصية علما للإبل، فقط الإبل. إيش أكو حيوان عندنا فإنه يذكى بالذبح؟ طبعا ما عدا الأسماك تذكيتها واحد، ديش غير شيء، كلامنا بالحيوان يعني البري. كل حيوان بري يذكى بمن؟ بالذبح. أما بالنسبة إلى الإبل هي التي تذكى بالنحر، بحيث لو نحر ما يذبح فهو ميت، ولو ذبح ما ينحر فهو ميت أيضا. هكذا قال المحقق رحمه الله. قال: ويكفي في النحر الطعن في الثغرة، وهي وهدة اللبة، انخساف دون عظم في لبة حيوان. ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان، مع الإمكان تستقبل القبلة بالذبيحة. زين إذا ماكو إمكان، شلون ماكو إمكان؟ يعني كما لو كانت الذبيحة نافرة شاردة بعد ما عنده قدرة واحد يذبحها، شديدة الحركة وقوية وما عنده قدرة واحد يوجهها للقبلة بهدوء، فحينئذ هاي ضرورة. أو سقطت حيوان، سقطت الذبيحة في بئر لا عندهم قدرة يخرجوها، ما يقدرون، فيذبحوها وين؟ داخل البئر، ويقطعوها داخل البئر ويصعدوها قطع. فهاي لما سقطت في البئر ها وانحصرت في البئر على غير اتجاه القبلة، ما عندهم قدرة يوجهوها علما للقبلة، ما عندهم قدرة يحركوها أصلا، فما هو الجواب؟ ماذا يصنعون؟ قال يذبح، تذبح وإن كانت، وإن كانت على خلاف اتجاه القبلة، لأن هاي ضرورة. أما مع عدم وجود ضرورة لا يجوز أن تذبح، أو لا يصح أن تذبح إلا باتجاه القبلة. قال ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان. وبعد ماذا يشترط؟ والتسمية، أن يقول بسم الله عند الذبح. فلو أخلى بأحدهما عمدا لم يحل. إذا أخلى باستقبال الذبيحة إلى القبلة متعمدا فهذه الذبيحة غير مذكات، وإذا أخلى بالتسمية متعمدا أيضا، متعمد قال لا أقول بسم الله على شنو راح أذبح، فأيضا تعتبر هذه الذبيحة غير مذكات ولا يجوز أكلها. فلو أخلى بأحدهما يعني بالقبلة والتسمية عمدا لم يحل، يعني لم يحل أكل تلك الذبيحة. ولو كان ناسيا حل، إذا واحد نسى قال نسيت أن أوجه الذبيحة إلى القبلة، أو نسيت أن أقول بسم الله، نقول له مسامح معذور، فإن الشريعة قد تسامحت في ذلك. ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها من البهائم، بس الإبل تنحر كما ذكرنا قبل قليل، وباقي الذبائح وباقي البهائم كلها تذبح. فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل، لأن طريقة التذكية شرعية، طريقة التذكية توقيفية، طريقة التذكية محددة. الإبل ينحر إذا ذبحت حرمه، والأبقار تذبح إذا انحرت البقرة حرمت. ثم قال ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين أو تركض الرجل، هاي تكمل من عندي لأن موجودة بالروايات، أو تركض الرجل. من ضمن شرائط صحة التذكية أن الحيوان إذا ذبح يتحرك بعد الذبح، يعني إذا واحد جاب حيوان ذبحه، هو ذبحه الحيوان جامد لم يتحرك بعد الذبح أبدا، حرم يقول لا يجوز أكله، لا بد أن يتحرك حركة الحي. شنو يعني حركة الحي؟ مو اختلاج. الاختلاج شنو الاختلاج؟ مرات تصير حركة حتى في الإنسان الحي، تصير حركة بالحاجب دون إرادته، تصير حركة يرف، إحنا نعبر عنه يرف، يرف بدن الإنسان، إيده تتحرك، إصبعه يتحرك، رجله تتحرك، بعض عضلاته تتحرك دون إرادته، يسموه هذا ماذا؟ شو يسموه؟ اختلج جسد الإنسان، صار به اختلاج، يسموه اختلاج. طبعا عند العرب في الجاهلية على أن كل اختلاج في جزء من بدن الإنسان إلى دلالات. المهم حتى العلامة المجلسي رحمه الله عنده كتيب عندي منه نسخة يفسر هاي الاختلاجات، اختلاج العين شنو معناه، اختلاج الإيد شنو معناه، بس هذا ظني لا يعمل به. جيد، فالحيوان بعض الأحيان من ذبحه وانقطعه جسمه يتحرك اختلاج به، يقول هاي الحركة غير معتبرة، ما معتبرة هاي حركة الحي. شنو حركة الحي؟ ذنبه يشتغل، يحرك ذنبه، يركض برجليه، عينه، يقول حركة بحيث حركة الحي، يعني حيوان هذا حي وقاعد تسلب منه، تسلب منه الحياة. أما لو ذبح وهو جامد، لا رجلة تحركت، لا ذيلة تحرك، لا إذنه، لا عيونه، أبد جامد، يقول هذا يحرم. فقال ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، وأدناه أقل، أقل شيء شنو؟ أن يتحرك الذنب، أو تطرف العين، تتحرك العين، أو تركض الرجل كما في بعض الروايات، الرجل تتحرك عادة، يحرك رجله. جيد، بعد شنو؟ قال ويخرج الدم المعتدل. يعني شنو الدم المعتدل؟ يعني مو الدم المتثاقل، ليس الدم المتثاقل، يخرج دم معتدل، دم طبيعي. الحيوان هذا لما ينذبح غير يطلع من عنده دم، بعض الأحيان يخرج منه الدم متثاقلا، يعني ثخين، ثخين. يقول لك هذا الحيوان لا يؤكل، هذا الحيوان بيه ضرر، هذا الحيوان بيه مرض، هذا الحيوان ميت قبلا، ميت قبله، وتتوهمتوا تظنون أنه ماذا؟ أنه حي، لأن الدم جامد في جسده، متثاقلا في جسده. وطبيعة الدم إلى نسبة منين؟ نسبة من المرونة، هي اللي تعيش الحيوان. بمجرد أن يتخثر الدم في بدن حيوان، حيوان ميت مو حي، الإنسان نفس الحالة. فإذا لابد أن يتحرك بعد الذبح ويخرج دم بمقدار طبيعي، يخرج الدم بمقدار طبيعي. إيه المشهور يقول اثنينات اللازم، الحركة وخروج الدم. إذا تحرك وما طلع من عدة دم، أو طلع من عدة دم وما تحرك، قالوا لابد أن يجتمع الوصفان. هذا ما ذكره المشهور، لابد أن يجتمع الوصفان. وقيل هذا القول الآخر، هذا القول الآخر. وقيل قاله الشيخ الصدوق رحمه الله يكفي الحركة، يعني الحركة تكفي ولا نحتاج إلى خروج الدم. وقيل قاله الشيخ الطوسي وابن إدريس عليهما الرحمة والرضوان، وقيل يكفي أحدهما، الحركة تكفي عن من؟ عن خروج الدم. وخروج الدم يكفي عن من؟ عن الحركة. بس المشهور شنو قال المشهور؟ قال نحن بحاجة إلى الحركة وخروج الدم، حركة زائدا خروج دم. شي يساوي؟ يساوي تذكية، عليكم السلام ورحمة الله. حركة زائدا خروج دم يساوي تذكية. أما الشيخ الصدوق رحمه الله قال الحركة لوحدها تساوي التذكية وإن لم يخرج الدم. أما الشيخ الطوسي وابن إدريس قالوا يكتفى بأحدهما. ثم نأتي إلى مسألة إبانة الرأس، وهي مسألة محل ابتلاء. البعض عندما يذبح الذبيحة يقطع الرأس ويفصل الرأس عن البدن، مع أن البدن ما زال فيه روح وما زال يتحرك، فما هو الحكم؟ ثلاث آراءكم. الرأي الأول قال يحرم تكليفا قطع رأس الذبيحة، بس الذبيحة حلال وكلها، بس هذا فعل حرام، فعل قطع رأس الذبيحة حرام بس الذبيحة حلال وكلها. والرأي الثاني قال يكره قطع رأس الذبيحة، مكروه تقطع رأس الذبيحة وتفصله عن البدن قبل أن تفارق الحياة تماما، مكروه. والرأي الثالث قال يحرم وتحرم الذبيحة، يحرم قطع رأس الذبيحة، وإذا قطعت رأس الذبيحة حرم عليك أكلها. ثلاث آراء في المسألة. قال وفي إبانة الرأس بالذبح قولان، القولان اللي هو يذكرهن. طبعا عندما يقول قولان يعني أكو قول ثالث، بس هو مو شرطا يذكره، أو مو شرطا يعتبره، أو لا يعتبر له أهمية. مرة يقول قولان أكو ثلاث أقوال، مرة يقول قولان أكو أربع أقوال، فهو يرى شنو، يحدد ما يرى. المهم قيل يحرم قطع رأس الذبيحة، قاله الشيخ الإسكافي والشيخ مفيد. والقاضي ابن البراج وابن حمزة والشيخ الطوسي في أحد أقواله عليهم الرحمة جميعا. وقيل يكره، قاله الشيخ الطوسي في قول آخر وابن إدريس عليهما الرحمة والرضوان. فعندما قال قولان يشير إلى هذا المعنى، يشير إلى القول الأول والقول الثاني. قال وفي إبانة الرأس بالذبح قولان. أما القول الثالث، وين يشير للقول الثالث؟ بالرواية، والمروي أنها تحرم. القولان أشار إليهما القول بحرمة العمل دون حرمة الأكل، وبكراهة العمل يعني حرمة تكليفية. أما القول الثالث وهو إذا قطع رأس الذبيحة حرم أكلها، يقول هذا برواية، طبعا الرواية صحيحة. قال والمروي في الصحيح في روايات صحيحة أنها تحرم لو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة، يعني تحرم إذا قطعتها بإرادتك، أما إذا سبقت السكين دون إرادتك لم تحرم الذبيحة. فحرمة الذبيحة مربوطة بقطع الرأس عن علم وعمد. حرمة الذبيحة حسب الرواية الصحيحة مقيد بمن؟ فيما لو قطع الرأس عن علم وعمد، وأما لو سبقت السكين دون علمه دون إرادته دون التفاته، سبقت السكين وقطعت الرأس وفصلته عن الذبيحة، يقول لا يحرم.
وإن كان مع التسمية
بلي؟
وإن كان مع التسمية
طبعا التسمية خوب إيه، هذا شرط مسلم. قال المروي أنها تحرم ولو سبقت السكين فأبانته، يعني فأبانت الرأس وقطعت الرأس لم تحرم الذبيحة. جيد، بقي عندنا بعض المستحبات ويلحق مجموعة من الأحكام غد إن شاء الله عز وجل، كي ننتهي من كتاب الصيد والذباحة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.